يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي، ومرحبا بالإخوة الحضور وجميع المشاهدين.
تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إخواني الكرام، نحن بإذن الله تعالى ابتداء من هذا اللقاء سنتناول شرحا لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو من الكتب المفيدة جدا في هذا العلم الشريف، وهو يعتبر حلقة من حلقات التأليف في هذا العلم. فكما يعرف من عنوانه، هو اختصار لعلوم الحديث، أي اختصار لكتاب يسمى بعلوم الحديث، أي كتاب الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى المسمى بعلوم الحديث، والذي يشار إليه كثيرا بمقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب إخواني الكرام، أعني كتاب ابن الصلاح، هو من أشهر كتب هذا الفن وهذا العلم الشريف، حتى إن العلماء رحمهم الله من بعد ابن الصلاح اعتنوا بهذا الكتاب غاية العناية. فنجد من أهل العلم من اختصره، ونجد منهم من نظمه في أبيات كالحافظ العراقي وكالحافظ السيوطي رحمهم الله، ونجد أيضا طائفة من أهل العلم من اشتغل بالتعليق على هذا الكتاب وتقييد الفوائد في أثناء مباحثه. المهم أن هذا الكتاب يعتبر عمدة المتأخرين في هذا الفن الشريف، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. وهناك طائفة من أهل العلم من اختصر هذا الكتاب، كالإمام النووي رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن كثير في كتابنا الذي هو بين أيدينا الآن. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو من حفاظ الحديث المعروفين، له مصنفات كثيرة في علوم الحديث المختلفة. ولد رحمه الله تعالى في سنة 71 بدمشق، وتوفي في سنة 74، وكان من أشهر مشايخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام الذهبي والإمام المزي، وهؤلاء أعلام هذا الزمان. من أشهر مؤلفات هذا الحافظ الكبير تفسير القرآن، تفسير القرآن العظيم، وهو المعروف لدينا بتفسير ابن كثير، وكذلك كتاب البداية والنهاية، وأيضا له الكتب الكثيرة في الحديث وعلومها. هذا المختصر الذي بين أيدينا إخواني الكرام، وصفه الحافظ العراقي في تقييده على كتاب ابن الصلاح بأنه كتاب قد اشتمل على فوائد، أي فوائد زائدة على ما اشتمل عليه كتاب ابن الصلاح. ومن هنا يتجلى لنا أهمية هذا الكتاب، لأنه جمع لنا أولا علم الحافظ ابن الصلاح الذي تلقاه الناس بالقبول من بعده، ثم زاد عليه فوائد استقاها رحمه الله تعالى من كتب القوم. ومن أشهر من استفاد منهم الحافظ ابن كثير الإمام البيهقي، كما أشار هو إلى ذلك في مقدمة كتابه. إخواني الكرام، هذا العلم الذي نحن ندرسه هو علم يعتبر من أصول العلم وليس من فروعه، وإنما هو من العلوم التي تحتاج إليها سائر العلوم، كما يشير إلى ذلك أسماؤه المتعددة. فمن العلماء من يسمي هذا العلم بأصول الحديث أو بأصول الرواية أو بعلم الحديث أو بعلوم الحديث كما فعل ابن الصلاح وغيره. ومن أهل العلم من يسميه بعلم مصطلح الحديث، وما ذلك إلا لأن هذا العلم إخواني الكرام تفتقر إليه سائر العلوم. فالفقيه يحتاج إلى الحديث، والمفسر أيضا يحتاج إلى الحديث، وكذلك المؤرخ يحتاج إلى الحديث. كل من له اشتغال بباب من أبواب العلم الشرعي هو في حاجة ماسة إلى علم الحديث، بل العلوم الأخرى يحتاج أصحابها فيها إلى علم الحديث. ولهذا استفاد كثير من الأدباء وكثير من المؤرخين مما قيده علماء الحديث رحمهم الله تعالى في هذا العلم من قواعد وضوابط استفادوا بها في علومهم. ذلك أن هذا العلم هو العلم الذي على أساسه تضبط المنقولات، تضبط الأخبار والروايات. فما من خبر يأتيك، وما من رواية تصلك، وما من حكاية تسمعها تقدمت هذه الحكاية أو تأخرت، أنت في حاجة إلى أصول علم الحديث لتميز بين ما يثبت منها وما لم يثبت، لتميز بين الصحيح منها من غير الصحيح. وما ذلك إلا من خلال هذا العلم الشريف الذي يميز لك صحيح المنقولات من غير صحيحها. هذا العلم إخواني الكرام كما أشرنا سابقا يعبر عنه أصحابه بأكثر من اسم، وما من اسم من تلك الأسماء إلا وله دلالة ومعنى. هذا المعنى نلاحظه في جنبات هذا العلم. فمثلا العلماء الذين أطلقوا على هذا العلم بعلم مصطلح الحديث كالإمام ابن دقيق العيد وكالحافظ ابن حجر العسقلاني، هذان العالمان من أشهر من سمى هذا العلم بعلم مصطلح الحديث. فما هو المصطلح؟ وما معنى المصطلح؟ وما فائدة معرفتنا بالاصطلاحات؟ المصطلح في الواقع ليس هو من خصوصيات هذا العلم، ولكنه لفظ يستعمل في سائر العلوم. فما من علم إلا وله اصطلاحات يستعملها أصحاب هذا العلم، وهذه الاصطلاحات عبارة عن أسماء وألفاظ ورموز يعبر بها أصحاب كل علم عن المعاني التي يريدون أن يتحدثوا أو يتناولوها من خلال علمهم. ولهذا يعرف العلماء الاصطلاح بأنه اتفاق طائفة ما على شيء ما. فكل طائفة من الناس اتفقت فيما بينها على معنى من المعاني أو على أمر من الأمور فقد اصطلحوا عليه، أي اتفقوا عليه. وهذا المعنى هو ما نلاحظه في هذا العلم الشريف. فحينما نسمي هذا العلم بعلم مصطلح الحديث نقصد أن علماء الحديث رحمهم الله تعالى تعارفوا فيما بينهم على أن يسموا هذه المعاني بهذه الألفاظ، فنجدهم رحمهم الله يقولون الحديث إذا تحققت فيه أوصاف معينة أو معان معينة فنحن نسميه بالحديث الصحيح، أو اتصف بصفات أخرى أو اشتمل على معان أخرى فنحن نسميه بالحديث الضعيف. فهذا معنى من المعاني اختصروه في هذا المصطلح الذي لا يتعدى هذه الأحرف القليلة. فأنت إذا ما سمعت محدثا يقول هذا حديث صحيح فأنت تعرف المعنى الذي يقصده، أو سمعته يقول هذا حديث ضعيف فأنت أيضا تعرف المعنى الذي يقصده من خلال هذا المصطلح، هذا الاسم أو هذه الكلمة أو هذا الرمز الذي يشار به إلى معنى ما. ثم هذا المصطلح من حيث اللفظ ليس بالضرورة أن يكون من خصوصيات هذا العلم، بل قد يشترك أكثر من علم في استعمال مصطلح واحد، إلا أن كل علم من تلك العلوم يعنى فيه بهذا المصطلح معنى غير الذي يعنى به في سائر العلوم. اللفظ قد يكون واحدا، الكلمة قد تكون واحدة، إلا أن المعنى الذي يقصد منها يختلف من علم إلى علم. فمثلا إذا ما جئنا إلى مصطلح الخبر، كلمة الخبر هذا مصطلح، وهذا المصطلح موجود مستعمل في أكثر من علم وليس هو من خصوصيات علم الحديث. فأنت إذا نظرت إلى المحدثين أو فتحت كتب علوم الحديث أو غيرها من كتب الحديث تجد كثيرا ما يستعمل المحدثون هذا المصطلح، مصطلح الخبر. وأيضا تجد علماء النحو يستعملون الخبر في الجملة الإسمية، يقولون المبتدأ والخبر، ويعرفون الخبر بأنه الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. فهل يا ترى الخبر الذي يستعمله علماء النحو هو نفسه الخبر الذي يستعمله علماء الحديث؟ لا، اللفظ من حيث هو قد وقع مشتركا لفظيا في أكثر من علم، ولكنه يعنى به في علم النحو غير ما يعنى به في علم الحديث. ولهذا نجد عبارة مستعملة في كتب العلم عموما حيث يأتي العلماء فيقولون لكل علم اصطلاحه، لكل علم اصطلاحه، لا يقصدون من قولهم لكل علم اصطلاحه أن لكل علم ألفاظا لا توجد في غير هذا العلم من العلوم، لا يقصدون هذا المعنى، وإلا فقد رأينا هذا اللفظ وهذا المصطلح وهو الخبر مستعملا في أكثر من علم، وإنما يقصدون أن لكل علم معنى يختص به من الألفاظ التي تستعمل في غيره أيضا من العلوم. بل نجد العلم الواحد، العلم الواحد وليكن علم الحديث، اللفظ الواحد أحيانا يستعمله أهل العلم الواحد تارة في معنى وتارة في معنى آخر، تارة في معنى وتارة في معنى آخر. وهذا إنما يكون لأن اللفظ عبارة عن قالب، هذا القالب من الممكن لك أن تحمله أكثر من معنى. وكم في اللغة العربية من قوالب وألفاظ يمكن وتصلح لأن تحمل أكثر من معنى، وكم رأينا في القرآن من ألفاظ وفي الأحاديث أيضا من ألفاظ لها في سياق معنى وفي سياق آخر معنى آخر، وهذا أمر معروف ومتداول عند أهل العلم، كذلك في علم الحديث. فاللفظ الواحد قد يكون تارة مستعملا على إرادة معنى ما، وتارة أخرى مستعملا على إرادة معنى آخر، وذلك أحيانا يكون لاختلاف القائلين، فالعالم الفلاني إذا قال هذا اللفظ فهو يعني به معنى ما، والعالم الآخر إذا قال اللفظ نفسه فهو يريد معنى آخر، أو اختلاف الزمان أو اختلاف المكان. فالمصطلح في عصر من العصور كان له دلالة معينة ومعنى ما، ثم تطورت هذه المعاني وتلك الدلالات فتغير معنى المصطلح من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان. مثلا من المصطلحات الدارجة والكثيرة الاستعمال في هذا العلم الشريف مصطلح الثقة، ونجد العلماء يعبرون عن أحكامهم على بعض الرواة بأنهم ثقات أو بأن فلانا ثقة. هذا المصطلح كثير الاستعمال عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى. فهل يا ترى هذا المصطلح حيث يستعمله علماء الحديث هل يقصدون به معنى واحدا، أم تارة يقصدون به معنى وتارة أخرى يقصدون به معنى آخر؟ الواقع أنهم يقصدون به أكثر من معنى. من أشهر معاني هذا المصطلح أن الراوي الذي منحوه ذلك الوصف، أي قالوا فيه ثقة، هو عندهم أو عند من وصفه بذلك الوصف يكون موصوفا بوصفين. الوصف الأول العدالة، أي العدالة في الدين، أي عدم تعمد الكذب. الوصف الآخر الضبط والإتقان والتثبت، لأن الرواية تحتاج إلى الأمرين معا، فلا يقبل الخبر إلا من كان دينا تقيا لا يتعمد الكذب ولا يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. وأيضا مع ذلك يكون متثبتا فيما ينقل، فقد يكون غير متعمد للكذب ولا مجترئ عليه، ولكنه ليس ممن يحفظ الحديث على وجهه ولا ممن يتقن حفظ الحديث كما ينبغي فيخطئ عن غير قصد. فلهذا اشترط المحدثون رحمهم الله لقبول الحديث من الراوي أن يكون موصوفا بهذين الوصفين معا، الوصف الأول العدالة، الوصف الآخر الضبط والإتقان والتثبت. هذان الوصفان يختصرهما علماء الحديث في هذه العبارة، في هذه الكلمة، في هذا المصطلح، فيقولون فلان ثقة. فإذا ما قال الواحد منهم ثقة فكما أنه قال لك هو عدل وضابط، فبدلا من أن يذكر لك هذه العبارات التي تدل على العدالة وتلك العبارات التي تدل على الضبط، اختصر لك ذلك كله في هذه الكلمة الوجيزة وقال لك هو ثقة. فنحن كمتخصصين مشتغلين بهذا العلم نفهم من عبارة ذلك العالم حيث قال في الراوي إنه ثقة، نفهم أنه يصفه بالعدالة والضبط. فهذا من أشهر معاني هذه الكلمة، لكن ليس هو المعنى الوحيد الذي يطلقه أو يريده المحدثون من وراء هذا المصطلح، فأحيانا يطلقون نفس المصطلح على معنى آخر، وهو معنى العدالة في الدين، العدالة الدينية بصرف النظر عن الحفظ والضبط والإتقان والتثبت. فنجد مثلا بعض أهل العلم يصف الراوي بأنه ثقة، ثم يتبين لنا من خلال معرفتنا بمنهج هذا العالم أو من خلال متابعة أقواله واستقرائها ومقارنتها بأقوال العلماء الآخرين أو بأقوال هذا العالم الأخرى، يتبين لنا أنه لم يقصد المعنى الأول، إنما قصد أن الراوي عدل في دينه فقط، وإن لم يكن موصوفا بالضبط والإتقان والتثبت. فإذا هذا مصطلح واحد، لفظ واحد، تارة يريد به علماء الحديث معنى وتارة أخرى يريدون به معنى آخر. ومن هذه الحيثية يجب على طالب العلم أن يعرف المعاني المتعددة للمصطلح الواحد ولا يكتفي بمعنى واحد، لأنه إن فعل ذلك سيقع في الحيرة، لأنه سيكون بإزائه لفظ واحد، مصطلح واحد، يقصد به تارة معنى وتارة معنى آخر، فإن هو لم يعرف من هذه المعاني إلا معنى واحدا ثم قابله ذلك المصطلح في كتاب من كتب الحديث فلم يفهمه إلا على هذا الوجه الذي عرفه، فلربما قصد قائله معنى آخر غير الذي يعرفه ذلك الطالب. ولهذا نجد أحيانا في كتب الحديث هذا المصطلح يقرن بما يتنافى مع الإتقان والتثبت، فنجد مثلا العالم يسأل عن بعض الرواة فيقول هو ثقة ضعيف الحديث. كيف يكون ضعيف الحديث وهو ثقة؟ نفهم من ذلك أنه أراد بقوله ثقة أي عدل دين، وإن لم يكن موصوفا بالإتقان والتثبت والحفظ. نجد أحيانا الإمام يقول في الراوي ثقة لا يحتج بحديثه، فنحن نفهم من خلال هذه التركيبة أن هذا الراوي ليس عند هذا العالم ممن هو موصوف بالضبط، بل هو عنده فقط موصوف بالعدالة وليس موصوفا أيضا بالضبط. وإن وصفه بالثقة فإنما أراد بالثقة حيث أطلقها عليه أنه دين عدل وليس متثبتا متقنا. مصطلح آخر من تلك المصطلحات التي يكثر استعمال أهل العلم لها، وتارة يقصدون به معنى وتارة أخرى يقصدون به معنى آخر، مصطلح الحسن. نحن نعلم أن الأحاديث تنقسم عموما إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصحيح، القسم الثاني الحسن، القسم الثالث الضعيف. ونعلم أن أو كما سنعلم إن شاء الله تعالى، نعلم أن الحديث الصحيح والحديث الحسن كلاهما من الأحاديث المقبولة المحتج بها، بخلاف الحديث الضعيف فإنه حديث غير محتج به وليس هو من المقبول بل هو من المردود. هذا المصطلح الذي هو الحسن تارة يطلقه العلماء على معنى، وتارة أخرى يطلقونه على معنى وأحيانا على معان أخرى. من أشهر معاني هذا المصطلح معنيان، وهذان المعنيان لا تكاد تجد كتابا من كتب علوم الحديث إلا وهو مسطور فيه. المعنى الأول أنه الحديث الذي قارب الصحيح، فليس هو صحيحا أي لم يبلغ إلى درجة الصحة التي هي أعلى درجات القبول، ولكنه قارب هذه المنزلة أي راوي هذا الحديث الذي وصفناه بالحسن هو من العدول الضابطين، لكنه لم يبلغ في الضبط والإتقان أعلى درجات الضبط والإتقان كما وصل إلى ذلك راوي الحديث الصحيح. فهذا الراوي نسمي حديثه أيضا حسنا ونجعله من قسم المقبول، لأن القبول درجات، هناك أعلى درجات القبول وهناك أدنى درجات القبول. وأيضا نجد في علوم الحديث نوعا آخر من الحسن، وهو الحديث الذي في أصله ضعف، في أصله لا يحتج به. لماذا؟ لكون إسناده مشتملا على ما يمنع من الاحتجاج به، موانع الاحتجاج سيأتي بيانها بعد ذلك إن شاء الله. ولكن هذا النوع من الحديث قد انضم إليه واقترن به بعض الروايات أو بعض الشواهد والمتابعات أو بعض القرائن التي تجعل أهل الحديث يترجح لديهم أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث قد أصاب فيه ولم يخطئ، فحينئذ يرتقي ذلك الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن أي النوع الآخر من الحسن، ويكون حينئذ أيضا محتجا به. فهناك نوعان كما ترون من الحسن، هذا حسن وهذا حسن، لكن هذا له معنى وهذا له معنى، اللفظ واحد. فتجد العالم الواحد يقول على النوع الأول بأنه حسن، وعلى النوع الآخر بأنه حسن، فهذا حسن وهذا حسن، ولكن هذا توصلنا إلى كونه حسنا بطريق ما، وذاك توصلنا إلى كونه حسنا بطريق أخرى، فإذا صار الحسن يطلق على معنيين كما ترون. بل من أهل العلم، وهذا النوع الثالث أو الصورة الثالثة، من أحيانا يطلق الحسن على الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات القبول بناء على إرادة المعنى العام أي جنس القبول، فكل ما كان مقبولا عنده يسميه حسنا، كما أن بعض أهل العلم كل ما كان مقبولا عنده يسميه صحيحا، وهذا من باب التوسع في الاصطلاح. هناك أمر آخر متعلق بالاصطلاح وهو في غاية الأهمية، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بطرفي الاصطلاح. طرفي الاصطلاح بمعنى كل مصطلح من المصطلحات يتناوله علماء الحديث من جهتين وليس من جهة واحدة. أنت إذا تصفحت أي كتاب من كتب علوم الحديث، أي كتاب من كتب علوم الحديث، وإذا ما فتحت أي نوع من أنواع الحديث، تجد علماء الحديث في كلامهم حول هذا النوع لا يتقيدون بجانب واحد متعلق بهذا النوع، بل كلامهم يدور في فلكين وليس في فلك واحد. الفلك الأول أو الجهة الأولى معنى هذا النوع أو هذا المصطلح عند علماء الحديث، وهذا ما تكلمنا عليه آنفا، بمعنى إذا فتحنا نوع الحديث الضعيف أو نوع الحديث الحسن أو نوع الحديث الصحيح، نجد علماء الحديث في هذه المباحث يتكلمون عن ماذا؟ أول شيء يتكلمون عنه معنى قول المحدثين هذا حديث صحيح، معنى قول المحدثين هذا حديث حسن، معنى قول المحدثين هذا حديث ضعيف. إذن علماء الحديث رحمهم الله يشتغلون في كل نوع من أنواع ببيان معناه عند أهل الاختصاص، فهذا طرف في المسألة. طرف آخر يتعلق بحكم هذا النوع من الحديث عند علماء الحديث، فهمنا وعرفنا معنى هذا المصطلح عند المحدثين، فهل هو من النوع الذي يحتج به أو ليس مما يحتج به؟ هل هو من المقبول أم من المردود؟ فعلماء الحديث في كتب علوم الحديث بعد أن يبينوا المعنى الذي يقصده علماء الحديث من هذا النوع، يذكرون ما يتعلق بمنزلة هذا النوع من الحديث، هل هو مندرج في حيز القبول أم في حيز الرد. وبطبيعة الحال نحن هنا إذا عرفنا أن هذا النوع من الحديث أو هذا المصطلح الحديثي يستعمل تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر، كما أشرنا إلى ذلك في مصطلح الثقة وفي مصطلح الحسن، إذا كان هذا النوع من هذه المصطلحات التي تطلق على أكثر من معنى، فلابد لنا أن نعرف حكم علماء الحديث على كل نوع من تلك الأنواع باختلاف معانيه. مثلا نحن عرفنا أن مصطلح الثقة يطلق تارة على من كان موصوفا بالعدالة والضبط، وتارة أخرى يطلق على من كان موصوفا بالعدالة فقط دون الضبط. ونحن عرفنا أن الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد وأن يكون موصوفا بالوصفين معا، العدالة والضبط، وليس العدالة فحسب. فهذا الراوي الذي قالوا فيه ثقة لابد أن نفهم مراد القائل أولا، ماذا أراد من قوله في هذا الراوي هو ثقة؟ فإن عرفنا من كلامه أنه أراد بالثقة أي أنه عدل ضابط، حينئذ سيكون حديث هذا الراوي من قسم المقبول. أما إن فهمنا من سياق الكلام أو من معرفتنا بمنهج ذلك الإمام أنه حينما قال في هذا الراوي هو ثقة أراد العدالة فقط دون الضبط، فحينئذ لن يكون هذا الراوي ممن يقبل حديثه، بل سيكون مردود الحديث لأنه ليس ضابطا، والراوي لا يكون مقبول الحديث إذا لم يكن ضابطا. إذن رغم أنه وصف بالثقة كما أن الأول وصف بالثقة، إلا أن ثقة الأول مقبول الرواية والآخر ليس مقبول الرواية. لماذا؟ لأننا أولا فهمنا المصطلح على وجهه، وأن قائله أراد حيث وصف به الراوي الأول أراد به العدالة والضبط، ومن كان موصوفا بالعدالة والضبط فهو مقبول الرواية. وحيث أطلق المصطلح ذاته على راوي آخر ولم يرد بهذا الوصف أو بهذا المصطلح أن الراوي عدل ضابط وإنما أراد به العدالة فحسب، وعرفنا أن من كان موصوفا بالعدالة دون الضبط لا يكون مقبول الرواية، أدركنا أن هذا الراوي الآخر وإن كان موصوفا بالثقة إلا أنه ليس ممن يقبل حديثه، بعد أن عرفنا معنى الثقة في كلام العالم الذي وصفه بها. فهذا هو المعنى الذي نستفيده من اختلاف الاصطلاحات ودلالتها ومدى تأثير ذلك في الحكم على الحديث. كذلك مصطلح الحسن، عرفنا أن الحسن بنوعيه درجات، بأنواعه درجات. فمن أهل العلم من أطلق الحسن كما سمعنا على الحديث الصحيح، فهذا الحديث الذي وصف بأنه حسن هو عندنا أو عند قائله من أعلى درجات الصحة، حتى وإن وصفه بالحسن الذي هو في أصله مرتبة دون الصحيح. لكن لما أراد بالحسن هنا معنى الصحيح، عرفنا أن هذا القائل حيث وصف ذلك الحديث بالحسن لم يقصد بالحسن ها هنا المنزلة المتأخرة عن الصحيح، بل أراد بالحسن ها هنا الصحيح نفسه. فحينئذ يكون هذا الحديث مع وصفنا له بأنه حسن من أعلى درجات المقبول كالصحيح سواء بسواء. والعالم الآخر الذي أطلق الحسن وأراد به ما هو قريب من الصحيح وليس في درجته، هو أيضا يقصد أن هذا الحديث من المقبول، ولكنه دون المرتبة الأولى، دون الصحيح الأول. فهو صحيح مقبول ولكنه أو حسن في حيز المقبول، ولكنه ليس في أعلى درجات المقبول. وكذلك الحسن حيث أطلقه بعض أهل العلم على الحديث الضعيف الذي انضم إليه من الشواهد والمتابعات ما يقويه ويأخذ بيده ويرقيه إلى مصاف الحجة، فهو يعتقد أيضا أن هذا الحديث مقبول وأنه في حيز القبول وأنه يحتج به، لكنه مع ذلك يعتقد أنه دون الصحيح ودون الحسن المذكور أولا. ما فائدة معرفة هذه المراتب؟ ما فائدة معرفتها؟ أولا معرفة الدرجات الأحاديث من حيث الرواية، لأن ذلك ننتفع به عند وجود التعارض بين الأحاديث. سندرس بعد ذلك علم مختلف الحديث، وهذا العلم يعنى بالأحاديث التي هي في حيز المقبول إذا وجدت متعارضة كيف نوفق بينها أو نجمع بينها ونعرف إن كان بعضها متقدما أو متأخرا، فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ مثلا، أو أحدهما أخطأ فيه هذا الراوي، هذا الراوي ثقة نعم أو هو قريب من الثقة، ولكن صادف أن أخطأ في هذه الرواية واستدلنا على خطئه بمخالفة حديثه لما هو أصح منه وأثبت. فبمعرفتنا بدرجات الأحاديث بأن هذا صحيح وهذا أصح، بأن هذا قوي وهذا أقوى، يعيننا إن شاء الله تعالى على معرفة الراجح من المرجوح فيما اختلفت فيه الأحاديث والروايات. ننتقل إلى بند آخر من الأمور المتعلقة بالمصطلح، وهو ما يتعلق بسبل معرفة معنى المصطلح، سبل تفسير المصطلح. يسألني بعض طلبة العلم، نحن نجد مصطلح الثقة في الكتب، فمن أدرانا أن قائله أراد بالثقة هنا المعنى الأول أو المعنى الآخر؟ نحن نجد مصطلح الحسن، من أدرانا أن قائله أراد بهذا المصطلح المعنى الأول أو المعنى الآخر أو المعنى الثالث وهكذا؟ كيف نعرف هذا؟ العلماء يسلكون في فهم المصطلح ومعرفة معناه عند قائله طريقان مشهوران. الطريق الأولى الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع، ما معنى الاستقراء والتتبع؟ يعني أن يعمد علماء الحديث إلى مواضع استعمال المحدثين لهذا المصطلح، من كلامهم الكثير المستور في كتبهم والموجود في مصنفاتهم. فنجد مثلا مصطلح الثقة استعمله الإمام البخاري، استعمله الإمام مسلم، استعمله الإمام أحمد، استعمله الإمام الدارقطني، استعمله أبو حاتم، أبو زرعة، أمثال هؤلاء العلماء الكبار. فيأتي نقاد الحديث والباحثون فيه يجمعون طائفة من كلام أهل العلم مما استعملوا فيه مصطلح الثقة، ويحاولون أن يتأملوا سياق الكلام، سياقه وسباقه، يتأملون الكلام ويتأملون مراد قائله منه، فيتبين لهم من خلال استقراء وتتبع وتفهم هذه المواضع الكثيرة المعنى الذي يقصده علماء الحديث أو بعضهم من استعماله لهذا المصطلح. وهذا أمر ليس من كما ترون من خصوصيات علم الحديث، بل في كل العلوم تستعمل هذه الطريقة. الطريقة الثانية النص. هذا المصطلح استعمله عالم ما من علماء الحديث، ثم هذا العالم لم يتركنا هملا ولم يتركنا عرضة لاختلاف الآراء، بل هو نفسه حسم المادة فقال أنا إذا قلت كذا فأنا أقصد كذا، فانتهت المسألة. فهذا نص من ذلك الإمام شرح به مراده من كلامه. مثلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع الكبير المعروف جامع الترمذي، وهو أحد الكتب الستة الأصول، نجده رحمه الله يستعمل كثيرا في كتابه الجامع مصطلح الحسن. تارة يقول هذا حديث حسن، تارة أخرى يقول هذا حديث حسن صحيح، أحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. فالمصطلح عند هذا العالم مستعمل بكثرة في كتابه الجامع، حتى إن بعض أهل العلم ذكر إن الترمذي هو الذي شهر هذا المصطلح وأكثر من استعماله. ومع ذلك فهذا الإمام قد شرح لنا مراده من هذا المصطلح، كما قلت لم يتركنا هملا. فبعد أن انتهى من تصنيف كتابه كتب فصلا في آخر كتابه الجامع سماه بباب العلل. هذا الفصل بين فيه كثيرا من مناهج المحدثين في هذا العلم الشريف، منها أنه شرح مراده من قوله حسن، فذكر رحمه الله في أثناء هذا الفصل هذه العبارة حيث قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. فهكذا الإمام قد شرح لنا مراده من كلامه ومن مصطلحه الذي أكثر من استعماله. فهذا نص من ذلك الإمام يستفاد به لمعرفة معنى الحسن عنده وعند غيره من علماء الحديث. نجد مثلا إماما كالإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح المعروف، مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، صحيحه معروف لديكم. هذا الكتاب قد صنع له مؤلفه الإمام مسلم ابن الحجاج مقدمة في غاية الفائدة وفي غاية الجودة والإتقان، وهي مليئة بأصول هذا العلم الشريف. هذه المقدمة قد شرح فيها الإمام مصطلحا أيضا من المصطلحات التي يكثر استعمال أهل العلم لها، ألا وهو مصطلح المنكر، الحديث المنكر، وسيأتي في أنواع علوم الحديث إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فهكذا شرح لنا الإمام معنى قول المحدثين حديث منكر بل وتناول كلامه أيضا شرح معنى كلام المحدثين أو قول المحدثين في بعض الرواة فلان متروك الحديث أو مهجور الحديث، كما قال في آخر كلامه: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي أغلب أحاديثه مناكير وأخطاء وأوهام، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وبطبيعة الحال فإن مصطلح الحديث إنما ينبغي أن يؤخذ من أهل الاختصاص في الحديث، كما أن المصطلح اللغوي مثلا يؤخذ من أهل الاختصاص في اللغة، والمصطلح الفقهي مثلا يؤخذ من أهل الاختصاص في الفقه، وهكذا ينبغي أن يؤخذ العلم من أهله المختصين به الذين أفنوا أعمارهم فيه، وليس ممن عنده فيه ثقافة عامة فلربما لم يدرك في ضمن إدراكاته بعض ما يدركه المختص بهذا العلم أو ذاك. فلهذا كان ينبغي على طالب العلم دائما وأبدا أن يرجع إلى أهل الاختصاص في كل علم فيأخذ عنهم العلم الذي اختصوا به، ولا يأخذ العلم من غير العلماء الذين اختصوا به الذين هم أهله. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع أخونا الشيخ عبد الرحمن في قراءة المقدمة والوقوف عند ما فيها من فوائد.
قال المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان.
طبعا هذا القدر من المقدمة الحمد لله قد يعني أتينا عليه في أثناء كلامنا، فالمهم أن تقرأ الفصل الذي عقده في آخر المقدمة مما يتعلق بتعداد علوم الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومثنى، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم، فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك أخ عبد الرحمن. طبعا هذه المقدمة اشتملت على هذا الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان تعداد أنواع علوم الحديث، وهذا الفصل قد سبقه إليه صاحب الأصل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث، وعدد أيضا أنواع الحديث في المقدمة وهي التي ستأتي تفصيلها بعد ذلك إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب. وكما ترون الحافظ ابن كثير اعترض على ابن الصلاح في هذا التعداد، من حيث أن هذه الأنواع المتعددة فهي في الواقع صور متعددة لنوع أو نوعين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، بمعنى أن هذه الأنواع أشبه بالمسائل الفرعية وليست بالأنواع المستقلة، ولكن ملحظ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من تعداد هذه الأنواع هو أنه أراد أن يبين من خلال هذا التعداد العلوم المتنوعة الذي يقوم عليها ذلك العلم الشريف، ولعله لذلك سمى كتابه بعلوم الحديث هكذا بالجمع، ولم يقل علم الحديث، وقد سبقه إلى ذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، أيضا نوع علوم الحديث كمثل ما فعل الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. لماذا هذا التنويع؟ قلنا لأن هذا العلم مشتمل على علوم، وهذه العلوم يتشكل منها ذلك العلم الشريف، لأن علماء الحديث رحمهم الله تعالى نظروا في الرواية فوجدوا أن الرواية لابد وأن تأتي من قبل راو، فما من رواية إلا ولها راو قد رواها ونقلها إلينا، ولا يمكن لك بحال من الأحوال أن تجد رواية بلا راوي، فصار الراوي هو عمود هذا العلم، ونحن إنما نأخذ من هذا الراوي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ينقلها سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إذا كان هذا الراوي صحابيا، أو عمن حدثه بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلماء الحديث يدركون إدراكا لا ينقصه شيء أن هذا الراوي بشر من البشر، هو عرضة للخطأ والنسيان لأنه إنسان، فهو عرضة للخطأ، فمن الممكن أن ينقل الرواية لا كما سمعها، أن يخطئ حيث رواها، بل ربما يخطئ وقت تحمله لها فيسمع الرواية أو يتحملها على وجه غير معتبر وعلى طريقة غير معتد بها عند العلماء. فإذا بعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قد توسعوا في تعداد هذه العلوم وتنويعها، وغرضهم من ذلك واضح، وهو أن يضيقوا الخناق، يضيقوا الخناق على كل باب وكل وسيلة من الممكن أن يتسرب من خلالها الخلل إلى الرواية، حتى تصل إلينا الرواية سالمة من الخطأ وسالمة من الخلل. فمثلا نحن نجد في هذه العلوم التي سمعنا أسماءها من الأخ عبد الرحمن، نجد علوما تختص بمعرفة عين الراوي نفسه، هو راوي، نحن نجد في الإسناد محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله هذا؟ هناك مئات من الناس من يسمون بمحمد بن عبد الله، إلا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله وضعوا لنا علوما تعالج هذا الجانب فقط، تعالج هذا الجانب فقط، فذكروا لنا من هذه العلوم ما يسمى عندهم بالمتفق والمفترق، أي الرواة الذين يسمون بأسماء واحدة ولكنهم في حقيقة الأمر ليسوا راويا واحدا بل هم أكثر من راو، وهذا العلم علم على حدة وله مصنفات خاصة، وألف فيه علماء تخصصوا فيه وأفنوا فيه أعمارهم، هذا علم واحد من تلك العلوم. حتى إن الإمام الحازمي رحمه الله تعالى يقول إن علم الحديث مشتمل على أكثر من 100 علم، لو أفنى الواحد فيها أو في كل علم منها عمره لما كفاه. فعلم المتفق والمفترق هذا علم على حدة، وظيفته أن يميز لنا من محمد بن عبد الله حيث يذكر في الإسناد، هل هو فلان أم فلان أم فلان، هذا الراوي قد يخطئ عن طريق التصحيف لأنه يعتمد على كتاب أحيانا، والكتاب عرضة للخطأ والتصحيف والتحريف، فكيف يأمن المحدثون ويسلم من أثر التصحيف والتحريف الذي ربما يقع من قبل بعض الرواة في بعض الأحاديث. فإذا بينا نجد علماء الحديث قد ألفوا وصنفوا كتبا تختص بهذا الجانب من العلم، واعتبروه علما مستقلا، علم التصحيف والتحريف، وله مصنفات تختص به. كل ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. أحيانا الراوي نفسه أو أسماء الرواة يشتبه بعضها ببعض من حيث الرسم الإملائي، فنجد مثلا راوي اسمه أنس وآخر اسمه أتش، هذا يسهل على الناسخ أن يخطئ حيث ينسخ، فبينما في الكتاب أتش يظنه أنس، فيصل إليك الإسناد برواة غير الرواة الذين رووه. فنجد علماء الحديث قد أفردوا لهذا الجانب ما يعالجون به الخلل الذي قد يتسرب إلى الرواية من جهته، فألفوا كتبا تسمى بكتب المؤتلف والمختلف. هناك رواة كثيرون اسمهم أحمد، وهناك رواة كثيرون أو راوي واحد اسمه أجمد، فأنت قد يكون الحديث من رواية أجمد هذا فتظنه أحمد فيتصحف عليك الاسم. فإذا بهذا العلم، علم المؤتلف والمختلف، يبين لك العلماء من خلاله هل المذكور في هذا الإسناد المعين هو أنس أم هو أتش، هو أحمد أم هو أجمد، وهكذا. وأيضا نجد بعد أن عرفنا هذا الراوي، عرفنا أنه المذكور أنه فلان ابن فلان، فكيف حاله؟ هل هو ثقة أم ضعيف؟ هل يحتج بحديثه أم لا يحتج بحديثه؟ هل هو مقبول الرواية أو ليس مقبولة الرواية؟ وما ضوابط ذلك وما قواعده وما أصوله؟ فنجد نوعا من أنواع الحديث يختص بهذا الجانب، وهو النوع المسمى بصفة من تقبل روايته ومن ترد روايته من رواة الحديث، فهذا يعالج هذا الجانب فقط. هذا الراوي نريد أن نعرف علاقته بشيخه، قد يكون هو ثقة وشيخه أيضا ثقة، ولكنه لم يسمع منه ولم يلتقي به، فلربما أخذ الحديث عن رجل عن هذا الشيخ ثم أسقطه وارتقى بالحديث إلى هذا الشيخ المذكور، فإذا سيكون في الحديث سبب من الأسباب التي يتسلل الخلل من جهته، وهو أن يكون هناك راو قد سقط لم يذكر في الإسناد، فلا نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات، فنجد أنواعا تعالج لنا هذا الجانب، مثل المرسل، مثل المنقطع، مثل المعضل، وأمثال هذه الأنواع. إذن كل نوع من أنواع علوم الحديث الواقع هو في غاية الأهمية، وهو يعالج جانبا من جوانب الرواية، ويسد بابا من الأبواب التي قد يأتي الخلل من جهته إلى الرواية، حتى تصل الرواية إلينا غضة طرية سالمة من أي خلل أو أي خطأ. ونكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك أي استفسار من الإخوة الكرام أو أي سؤال فنسأل تعالى أن يعيننا في الإجابة عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
جزاك الله خيرا.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ أبو حمزة من مصر، يقول: ماذا تقول في كتاب الباعث الحثيث، وهل دراسته تغني عن دراسة اختصار علوم الحديث، وهل يغني دراسة الاختصار عن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح؟
أولا، كتاب الباعث الحثيث هو شرح موسع للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، المحدث المصري المعروف، وهو من شروحه الجيدة والمستفيضة على كتاب علوم الحديث لابن كثير. فبطبيعة الحال الكتاب الشرح شرح الحافظ شرح الشيخ أحمد شاكر مرتبط بالأصل، فمن أراد الانتفاع بالأصل فلا بد له من أن يقرأ شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فلا يستغني بالشرح عن الأصل ولا بالأصل عن الشرح. ثانيا الجزء الثاني من السؤال،
وهل تغني دراسة اختصار علوم الحديث عن دراسة كتاب علوم الحديث لابن
نعم
الصلاح؟
نعم، ليس هناك كتاب يغني عن كتاب. طالب العلم، ونحن دائما وأبدا نذكر بأننا ندرس علما من علوم الأصول، فطالب العلم الذي يريد أن يتعلم الأصول لا يستغني بكتاب عن كتاب، بل لا بد له أن يقرأ كل كتاب من كتب علوم الحديث صغيرا كان أو كبيرا، متقدما كان أو متأخرا.
هناك سؤال فضيلة الشيخ يقول: نسمع كثيرا عن منهج المتقدمين والمتأخرين، فما هي هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال أنا أرى أنه خارج عن موضوع الحلقة، وإن شاء الله لعلنا نتناول ذلك في لقاء يأتي بإذن الله تعالى.
بإذن الله. استأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت ريم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، ممكن كلمة الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أبغى أسأل عن خفة الضبط.
نعم.
أو الضبط، هل هو ملكة أم ممكن الإنسان يكتسب اكتساب؟
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
لا بس هذا.
طيب، جزاكم الله خير. تفضل.
لم أسمع سؤال جيد.
تسأل عن الضبط، هل هي ملكة أم شيء يكتسب؟
لا شك أن الضبط هو في أصله ملكة، ولكن هذه الملكة لكي تنمى لا بد من أن يستعان بذلك بما يعينك على تنميتها، وإنما ذلك يكون بمدارسة العلم والتعايش مع أهله، كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن من أراد أن يحصل ذلك العلم ينبغي عليه أن يدمن النظر في كتب أهل العلم المختصين به، وأن يتأمل أقوالهم وأن ينظر فيها حتى يكتسب تلك الملكة التي تعينه على مزيد من الضبط ومزيد من الفهم لهذا العلم.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الحي من المغرب، أو بالأحرى له سؤالان. سؤاله الأول: كيف يصبح طالب العلم متقدم في علوم الحديث، وما هي الطريق التي ينبغي عليه أن يسلكها في ذلك؟
أولا، لابد عليه أن يتقن أصول هذا العلم. كثير من طلبة العلم يتعجلون، كثير من طلبة العلم يتعجلون، يريدون أن يصلوا إلى مرحلة النظر في الأسانيد ومرحلة النظر في المتون وتحقيق الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها، من قبل أن يثقلوا أنفسهم ومعرفتهم بمعرفة أصول هذا العلم. كما قلت، لابد لك من أن تقرأ، بل أن تدرس كل كتاب كتب في هذا العلم الشريف، حتى إذا ما استطعت وتمكنت من معرفة مناهج المحدثين وتوسعت في ذلك، فحينئذ يسهل عليك إن شاء الله تعالى تحقيق الأحاديث وتمييز ما صح منها من غير ما يصح. طبعا في كل ذلك لابد أن تكون مسترشدا بكلام أهل العلم، ولست مستقلا عنهم أو خارجا عن هديهم.
سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: هل ينبغي على الطالب أن يتبع مسألة التدرج في هذا العلم، بحيث وجد من يدرس فقط كتابا مختصرا جدا في علوم الحديث ثم ينتقل إلى كتب الرجال والكتب التي تتحدث عن العلل، ما قولكم يا شيخ في هذه المسألة؟
هذا طبعا تابع لما قلناه من أنه لا ينبغي له أن يتطرق إلى كتب الجرح والتعديل أو كتب علل الأحاديث إلا بعد أن ينتهي من دراسة أصول هذا العلم وقواعده، حتى تكون استفادته من تلك الكتب كما ينبغي، فيقف على أرض صلبة أولا، ثم بعد ذلك يتوسع إن شاء.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال؟ تفضل أخي ياسر.
السلام عليكم. شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، هل الواجب على طالب العلم الشرعي أن يكون متقنا لهذا الفن من العلوم؟ وإن كان سيتخصص في علم آخر أو في فن آخر، فما هو الواجب عليه تجاه هذا الفن؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طبعا إذا لم يرد أن يتخصص في هذا العلم من العلوم فينبغي عليه أن يعرف منه القدر الذي ينفي عنه الجهل به، أن يعرف منه القدر الذي ينفي عنه الجهل به، حتى يستطيع أن يستفيد من الكتب التي تنقل عن المحدثين أو تستفيد من علماء الحديث. مثلا إذا كنت مشتغلا بالفقه فأنت بطبيعة الحال ستقرأ في كتب الفقه، فإذا ما قرأت في كتب الفقه ستجد علماء الفقه أنفسهم ينقلون عن المحدثين أحكامهم على الأحاديث، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا مرسل، هذا معضل، هذا مدرج، هذا مقلوب. فإن أنت لم تفهم هذه المصطلحات ولم تعرف دلالتها عند المحدثين ولا ما يقصد المحدثون منها، فكيف ستستفيد من الفقه نفسه؟ وكما قلنا في بداية الحلقة إن هذا العلم يحتاجه كل مشتغل بأي علم من العلوم الشرعية.
استأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو أنس من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي وكيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير.
في سؤال.
تفضل.
الشيخ ذكر أن الإمام مسلم ذكر معنى الحديث المنكر في مقدمة كتابه صحيح. فهل هذا المعنى خاص بالإمام مسلم أم أنه عام لجميع المحدثين؟
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
الله خير. سلامنا الفضيل الشيخ.
جزاكم الله خير.
هذا المعنى الذي قاله الإمام مسلم في تعريف الحديث المنكر ليس مما يختص به الإمام مسلم، وإنما هو أصل عند جميع المحدثين، فما من إمام من علماء الحديث إلا ويستدل على نكارة الحديث بما ذكره الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى. ليس بالضرورة أن ينص كل إمام على ذلك، وإنما يعرف ذلك من طريقتهم في تناول الأسانيد والروايات، فنعرف من خلال كلامهم الأسس التي على أساسها يحكمون على هذه الروايات بكونها منكرة أو ليست منكرة. ومن تتبع كلام القوم ونظر فيه تبين أنهم رحمهم الله تعالى إنما يستنكرون الحديث على الأساس الذي ذكره الإمام مسلم في كلامه.
أستاذك فضيلة الشيخ، اتصال آخر من الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
حارث عبد الرحمن.
تفضل يا حارث.
أريد أن أحيي شيخنا الشيخ طارق.
بارك الله فيك يا
أخي. حياك الله شيخ.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير.
أنا سعيد جدا أنك تكون مدرس لنا في مختصر علوم الحديث، وما فرحت بشيء هذا الفصل أكثر بفرحي من أنك معنا هذا الفصل.
بارك الله فيك.
أسأل الله يوفقك. نعم. الثانية، أحسن الله إليك، ذكرتم أن كل فن أو كل اصطلاح يؤخذ من أهل الفن.
نعم.
سؤالي، لماذا يعني يوجد في كتب المصطلح أقوال الفقهاء والأصوليين فيكثر في هذا الخلاف، إضافة أن وجود بعض المباحث في كتب مصطلح حديث حجية خبر الأحاد والاحتجاج بالمرسل ونحو ذلك من المباحث التي في أصلها ليست من علوم الحديث؟ هذا الأمر. الأمر الثاني أو السؤال الثاني، أحسن الله عليكم، ذكرتم تعريف اصطلاح الترمذي الحسن، فأنا سؤالي هل يختص تعريف اصطلاح الترمذي الحسن في الحديث الحسن لذاته، أي الحديث الذي يقول عن حديث الترمذي الحسن، أو يشمل ما قال عن الترمذي حديث حسن غريب أو صحيح بإضافة أي نوع من الأنواع للحديث الحسن؟ سؤال واضح؟
نعم، جزاك الله خير.
طيب، جزاكم الله خيرا أخ نايف.
لا شك أن هذا العلم الشريف، علم الحديث، وجدت فيه أقوال أو في بعض كتبه، هذه الأقوال بالتتبع لها يتبين أنها ليست أقوالا لعلماء الحديث المختصين في هذا العلم الشريف، كما أنها في أغلب الأحوال تشتمل على أقوال المحدثين المختصين بهذا العلم الشريف. ونحن نقول ما كان من هذه الأقوال أعني التي صدرت عن غير المختصين موافقا لما عليه علماء الحديث فنحن نقبلها لأنها موافقة لأهل الاختصاص، ولا نرفض قولا لمجرد أن قائله ليس من أهل الاختصاص إلا إذا قال قولا يتعارض مع ما قرره علماء الحديث المختصون في هذا العلم الشريف. وبعض المصنفين في علوم الحديث أراد أن يتوسع في ذكر بعض المباحث التي ليس من عادة المحدثين أن يذكروها في كتب المصطلح، ف عمد إلى كتب أصول الفقه مثلا ونظر في بعض كلام علماء الأصول فاستقى من كلامهم ما رأى أن الراوي في حاجة إليه أو أن المشتغلين بالرواية يحتاجون إليه، كما فعل الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية، حيث ذكر في كتابه هذا مبحث الحديث المتواتر، ولم يسبق الإمام الخطيب البغدادي إلى ذلك، ثم تبعه على ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، ثم من جاء بعد ابن الصلاح. وقد بين ابن الصلاح رحمه الله بأنه إنما أدخل هذا النوع في علوم الحديث اقتداء بالإمام الخطيب البغدادي، وأن الخطيب إنما أخذه من الأصوليين ولم يأخذه من المحدثين. أقول في الواقع أن هذا النوع مثلا من أنواع الحديث، وإن كان المحدثون لا يعبرون عنه بهذا المصطلح الخاص، فقلما تجد محدثا يقول إن المتواتر نوع مستقل من أنواع الحديث، ولكن المحدثين يعبرون عن هذا المعنى الذي هو التواتر نفسه، وسيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله، يعبرون عنه بألفاظ أخرى، فأحيانا يقولون مشهور، وأحيانا يقولون مستفيد، ويقصدون ما يقصده الأصوليون بالتواتر. فهذا من هذه الحيثية لا يضرنا أن نعرف معنى هذا النوع الذي زاده الخطيب وتبعه عليه ابن الصلاح، بل هو فيه مزيد فائدة من جهة. من جهة أخرى أننا في حاجة إلى معرفة درجات الروايات ومراتبها، كما ذكرنا أن الحسن منه ما هو صحيح ومنه ما هو قريب من الصحيح ومنه ما هو دون ذلك، وكل ذلك يسمى حسنا. فكذلك الروايات حينما نعرف أن بعضها وصل إلى إفادة العلم اليقيني وهو الذي يعبر عنه بالمتواتر أو بعض صوره المتواتر، حينما نعرف أن هذا الحديث بهذه المرتبة العالية فنحن نتعامل معه بما عرفنا من تلك المنزلة، ولا نعامله معاملة حديث آخر يرويه راو يحتمل فيه الخطأ والإصابة. فإذا وجدنا حديثا متواترا عارضه حديث يرويه بعض الرواة الذين قد يكونون مقبولين من حيث الأصل، لكن إذا خالف ما هو متواتر أو متقرر أو مفروغ من ثبوته، فحينئذ نحن إن لم نستطع الجمع بين روايته والرواية القوية التي هي متواترة أو هي مفيدة للعلم سنلجأ إلى الترجيح، ولا شك أن مرتبة الحديث تفيدنا في الترجيح، فإذا عرفنا أن هذا متواتر وذاك ليس متواترا فنستفيد ذلك في الترجيح، فنرجح المتواتر على من ليس على ما ليس بمتواتر. في جزء آخر في السؤال،
هو كان يسأل عن تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن وإضافته لبعض المصطلحات الأخرى، يعني هذا ما فهمته من الحديث.
نعم، كأنه كان يسأل عن تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن، هل هو من خصوصيات الإمام الترمذي أم هو تعريف عام عند علماء الحديث. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر الحسن وأراد بالحسن معنى هو مذكور بوضوح في كلامه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فهذا الحديث المشتمل على هذه الأوصاف الثلاثة هو عند الإمام الترمذي حديث حسن. هل هو الحسن لذاته الذي هو قريب من الصحيح، أم الحسن لغيره الذي هو دون ذلك؟ أكثر أهل العلم أن الترمذي قصد من هذا الحسن لغيره، أي الحسن الذي هو أدنى درجات الحسن، الحسن الذي هو ضعيف في أصله ثم ارتقى بانضمام أمور أخرى إليه، روايات أخرى إليه، وهذا ما يعبر عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني بالحسن لغيره. وإن كان هذا الكلام ليس مسلما، بل سيتبين لنا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى مبحث الحديث الحسن أن الترمذي يطلق الحسن تارة على الحسن لغيره وتارة على ما يصدق عليه الحسن لذاته، بل على الصحيح أيضا، والله أعلم.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
نعم، عندنا سؤالان فالإخوة يكتبون الأسئلة. السؤال الأول، أذكر سبل معرفة معنى المصطلح الحديثي. أذكر سبل معرفة معنى المصطلح الحديثي. السؤال الثاني: أذكر ثلاثة من أشهر أنواع الحديث التي تدل على ثبوت الحديث أو ضعفه. أذكر ثلاثة من أشهر أنواع الحديث التي تدل على ثبوت الحديث أو ضعفه. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وجعله في موازين حسناتكم.
وياك بارك الله فيك. جزاكم الله عنا خير.
وياكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق ابن عوض الله، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.